أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيها الإخوة المؤمنون، ما من عبادة إذا أديت على مقام الصدق إلا ولها إثمار في الدنيا والآخرة، بل بالإجماع أن من علامة قبول الله لعبادة العبد أن يغدو بعدها أفضل من ذي قبل، وأن يبقى في ارتقاء إلى أن يتعرف على رب السماء، وأن يغدو الأسوة الصالحة التي يتأثر بالنظر إليها ورؤياها كل أحد، كل ناظر، أنى كان شأن هذا الناظر. وفي الحديث: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. فالعبد إذا صدق مع الرب غدا أمة في رجل، وكان منطلق المجامع للخيرات ومنطلق المكرمات ونقطة انطلاق لكل أحد في مقام الرضا لقطاف الثمرات. وكذب الغيظ، نعم عنه هذه الخطبة الثالثة. لما نتوسع في دائرة هذا الخلق؟ لأنه بريد كل المكارم، فمن انتصر على نفسه بكظم غيظه منع الله عنه عذابه وستر عليه عيوبه. فمن كف بل كظم غيظه كما في بعض الروايات كف الله عنه عذابه، ومن كف لسانه ستر الله عورته. من كتم غيظه أو كف غيظه في رواية كف الله عنه عذابه، ومن كف لسانه أي منعه عن فحش الكلام أو ما يؤذي ستر الله عورته. واعلم يا أيها الأخ المحب لسيد المكارم عليه الصلاة والسلام أن من تمام عطاء الله أنه إن ستر في الدنيا لن يفضح في الآخرة، إن ستر في الدنيا فلن يفضح في الآخرة على الإطلاق. وهذا ظن كل مؤمن بربه، وهو أمر مرتبط بالعقيدة. تسألني الآن: ما هي ثمرات كظم الغيظ؟ بعد أن عرفناه في خطبتنا الماضية ووقفنا عبره من خلال فروع أو على فروع معينة كنا جد بحاجة إليها، أيها الإخوة، لو أردنا التفريع إثمارا لاحتجنا إلى مواقف كثيرة. فتأملت وتدبرت فوجدت نفسي بين يدي أخلاق ثلاثة إن تحققت في العبد كان هو الرجل الذي يملك المكارم كلها يصرفها كيف يشاء، ويغدو بذا على قدم من قيل في حقه وإنك لعلى خلق عظيم. المكرمة الأولى ترك الغضب، الثانية الرفق، الثالثة الحلم. فمن كتم غيظه وكظمه فلن يغضب، ومن استطاع أن يغلب نفسه عن قضية الغضب انتصر على الشيطان، لأن الغضب من الشيطان والشيطان من نار، ولا يطفئ النار إلا الماء، ولكن على العبادة. تفريعا، الأولى تبدأ بكظم الغيظ، والثانية نتيجة تنتهي بالوضوء، كما هو توجيه الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. ونقل أيها الإخوة حتى عن كثيرا من خلفاء المسلمين في الصدر الأول أن أحدهم أغضب وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رجل فرد عادي في المسجد، فعف عن أن يرد عليه، ونزل من منبره وتوجه إلى الميضة فتوضأ ورجع وروى الحديث عن النبي سندا أن الغضب من الشيطان، وأن الشيطان من نار، وأنه لا يطفئ النار إلا الماء، ثم قال له لا تعد لمثلها، وتابع موضوعه الذي كان فيه. وقصدت بهذه اللفتة أيها الإخوة أن الذي أغضب إنما هو رجل يملك قرارا، يملك أن يمنع، يمكن يملك أن يدفع، يملك أن ينتقم، ومع هذا انتقم من الشيطان لأجل الرحمن. فمن ثمرات كظم الغيظ ترك الغضب. وخذ هذا الحديث الموجه، جاء رجل إلى السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله، ما أشد شيء على العبد؟ قال غضب الله. شو أشد شيء؟ غضب رب العالمين. قال فدلني على شيء يعني أفعله فلا يغضب الله علي، أو كما قال. فقال لا تغضب. كلمة واحدة، بدك الله ما يغضب عليك، لا تغضب. وكلنا يحفظ الحديث، يا رسول الله دلني على شيء ولا تكثر علي. روايات متعددة، لا أسأل عنه غيرك، روايات متعددة، أكثر الروايات يجيب بلا تغضب. أحد الصحابة من السائلين يقول فسألت مرارا فكررت، فكرر مرارا لا تغضب، ثم قال ولك الجنة. رواية دلني على شيء إذا فعلته دخلت الجنة، قال لا تغضب، فكرر قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب ولك الجنة ولك الجنة. لللام هنا كلام بديع في مقام اللغة، ولو فتحنا المجال خرجنا عن الموضوع. لا تغضب ولك الجنة، رسول الله يقول لك الجنة، فخذها على قدر مقام علاقتك مع الله. هذه اللام في مفهومها، لا تغضب ولك الجنة. لما يا سادة؟ قالوا لأن الغضب يوسع دائرة الشر. يقول أحد الصحابة لما كرر رسول الله تأملت في مساوئ الأخلاق فوجدت أن الشر كله مجموع في الغضب. لما؟ علمنا يا سادة أن الإنسان إذا منع نفسه من الغضب أو إذا كظم غيظه منع نفسه من الغضب، وإذا منع نفسه من الغضب تنزلت الملائكة بالإحاطة والعناية، وإذا وجدت الملائكة بقوة النصرة لإنسان لم ينتصر لنفسه فر الشيطان. وخبرني عن مجلس ملائكي، ما شأن صاحبه؟ أيبقى على الصبر أم يرتفع إلى مقام الرضا والسرور والسكينة والأمن والأمان؟ فإذا ترقى إلى هذا المقام كيف يغدو شأنه؟ جواب واضح، فإذا غدا شأنه على مقام تنزل السكينة أثمر إلى ما بعد بالرفق. وإذا رفق بعباد الله لا سيما المسيئين، قد يقول قائل يا أخي أنا إذا بدي أحكي ما حدا بيسمع، يعني أنت تشترط أن يحضر مجلسك أولياء أقطاب أهل غوثية؟ طيب دع عنك هذا لأنه قد يفتح باب سوء الظن، ينبغي أن تحسن الظن بعباد الله أنهم صالحون، لكن حسن ظنك بنفسك يعني فتح باب لهوية في سحيق. يعني أخي أنا ولي بدي ناس مثلي تسمع لي، هذا مقام داعية إلى الله، ما فعل هذا أحد ولا اعتقد بهذا صالح. إنما المتكلم الصادق هو الذي يجد أن الله عز وجل إنما يمكنه ببركة الحاضرين ويستره بإقبالهم ويرزقه من معين قلوبهم. فإن كنت على هذا المستوى وعلى هذه الرفعة عشت مقام المحبوبية. ألقي السمع أخا الإيمان إلى هذا الحديث الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق، فمن رفق، من هنا كإدراج كما يقال، نعم ليس من الحديث، السؤال ليس من الحديث، الحديث له تتمة نأتي عليها. فمن رفق سؤال استفهام وليس شرطا، فمن رفق أحبه الله. إن الله يحب الرفق، في بعض الروايات في الأمر كله، إن الله يحب الرفق، وإن الله ليعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه. والقضية تتعلق بواقع وشؤون التعامل كله دون استثناء. لست من الذين مكنوا من الميزان حتى تضع أعمال عباد الله على كفتيه فتقول هذا مقبول وهذا مرفوض. ما تفرق عباد الله من أمة الإسلام إلا لما مزقوا بعضهم بسيء الأخلاق وسوء الظن. نعلم يا سادة أن السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام كان يقبل على شر الخلق أو أشر الخلق. لما؟ يبغي رفدة؟ يبغي عطاء؟ يعني هنا أريد أن أقف وقفة ضرورية للغاية أيها الإخوة. أنا أعلم أن بين الحاضرين من حملهم الله طرفا من مسؤولية هذه البلد، فلو أقبلوا ليسلموا فأقبلت عليهم مبالغا في استبشاري، أريد أن أحيط بهم بكل ما أوتيت رجاء أنني بحاجة إليهم لقضاء حاجة زيد أو حاجتي مثلا، فعظمتهم لأجل رتبتهم. ألا يهتز عرش الرحمن غضبا؟ قد يقول قائل ألا يجوز طرق باب من يستطيع قضاء الحاجات؟ بلى وربك إنه طلب جليل، ولكن إياك أن تقبل على العباد حسب رتبهم، هذا ذو شأن. اتصل أحدهم بأحدهم لسؤال. قصة حقيقية وحديثة عهد. فطلب منه فتوى معينة يبني عليها مأربا، فرفض وقال لا، حكم الله كذا وكذا، لا يعرف من هذا المتصل. فاتصل به زيد من الناس يسأله: أتصل بك فلان؟ قال: نعم. قال: أتدري من هذا؟ قال: لا. قال: هذا يملك كذا وكذا وكذا ويستطيع فعل كذا وإلى آخره، وذكر من الشؤون ما لو كان الإنسان عابد دنيا أو عابدا دنياه لهرع إلى البحث عن رخصة لأجله. فقال: وما يعنيني إن كان ذا رتبة دنيوية أو كان من بسطاء الناس، فالذي يعنيني أنني أجبت عبدا من عباد الله سألني. قال: سيتصل بك أخرى. قد علم ذاك أن هذا المتصل به لم يدر شأنه، وفي الاتصال الآخر علم أنه علم شأنه، فاتصل وأعاد السؤال. لا أقول فشدد الإجابة، بل حزم في الإجابة وقال: ويحك، إنك إذا خرجت عن دائرة ما أمر الله نزل غضب الله عليك، انتبه. فإن القضية قضية ميزان، أوزن أنا وأنت عليه، فمن رجحت كفته كان من الناجين. هذا أساس أيها الإخوة، لتكن هذه اللفتة بين معترضتين. أقبل على كل أحد وذكر كل أحد، نعم، بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تيأس من أحد ولا تيأسن من أحد وإن أعرض أو أساء، فلعل كلمتك تجد موضعها يوما من الأيام عنده وهو فريد وحيد وقد جرده الله عز وجل من كل شيء. فإذا هرع إليك، هل من مقام الدعوة أن تقول له: أين أنت يوم كذا وكذا؟ أيضا هذا لا يعنيك. فالإقبال هو الإقبال من حيث الظاهر على العباد، تذكيرا، عظة، هداية، مراقبة وخشية، ومن حيث الحقيقة إقبال على ذي الجلال. هذه القضية التي ترتبط أيما ارتباط بمسألة مراقبة الحق تبارك وتعالى. وأقول لكل إنسان حمل مسؤولية عباد الله: تذكر أنه في الآجل أو في العاجل فلن تكون إلا فريدا وحيدا، ولتدفنن بيد أعز وأحب الناس إليك شئت أم أبيت، ولن ينير قبرك بل ولحدك إلا عملك الصالح، ولن تتناغم القلوب بين أحياء وأموات من زيارة ودعاء واستحضان واستذكار إلا إذا كنت على مقام رفيع عند الغفار. فخذ لنفسك ما تنجيها به يوم الله. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه. إذن عشت مقام المحبوبية، ثم بعد ذلك تعيش أنسى العطاء المبارك. اللي أعطاك مين؟ هو جل جلاله. مو هو اللي أعطاك؟ أديش؟ كم؟ في حدا بيقدر يقول لي إذا الله أحب أن يعطي من أحب أديش بيعطي؟ بحسن تحد؟ لأن الله يعطي بما هو أهله. قل كله يعمل على شاكلته. من هنا أيها الإخوة، في موضع ترك الانتصار للنفس والبعد عن دائرة الهوى والحظ، أقف بمعيتكم في محراب على أعتاب محراب حديث صحيح آسر للصديق الأكبر رضي الله عنه سيدنا أبو بكر أو سيدنا أبي بكر رضوان الله عليه. لعل بعض الناس يظنون أن هذا الحديث مجرد رواية ضعيفة أو ما شابه، لا لا لا، حديث في أبي داود بسند صحيح في مجلس رسول الله. خلينا نحن هيك ناخذها فائدة جليلة. كثير من الناس يتحفظون لأنفسهم في بعض المجالس، فإن لم يصدروا غضبوا ولم يقذموا غيظهم، بل ليس من حقك أن تغتاظ حتى كذم غيظك هون وعبادة. وإن الله بحطك ارضى، هو أدرى بمصلحتك وتزكية نفسك. لكن كثير من الناس ربما يسيئون حتى في مجالس العبادات. والله يا أيها الإخوة، أنا أعلم أناسا من اغتياظهم ربما عثروا مجلس صلاة على النبي في بيت الله، ففعلوا ما يفعلون من قطع كهرباء أو منع كذا أو ما شابه هكذا. لما وأنت تقرع بسوء أدب وجرأة على الله باب رسول الله؟ لو جعل الله عز وجل رسول الله يحاججك بين يديه، ماذا أنت مجيب أو بما أنت مجيب وماذا أنت قائل؟ هنالك من الناس من يسيئون حتى في مجالس العبادة بعنصر عبادة النفس والحرص على أهوائها ولسان الحال، بل كل جزء من لسان حاله بل وحسه يقول أنا أنا أنا، انظروا إلى أنا. وأول من قال أنا إبليس، وأول من رأى من نفسه الخير إبليس، وأول من مدح نفسه إبليس، وأول من جعل نفسه فوق غيره إبليس. كن في كسر المجالس لتتعلم التواضع على مقام سلامة العقيدة في عبودية خالصة، فيقال لك بل فيقال لك كن أرضا تكن عند الله أرضا. تسألني لما هذه المقدمة؟ من أجل الشاهد، مجرد توطئة لعل هذا الشاهد يحفظ ويحال إلى واقع تفاعل في كل من يسمع، وإني لأرجو الله أن يبلغ صوتي. قولوا آمين. في مجلس رسول الله، تصور نفسك في مجلس النبي أعد معه، شو بتساوي؟ ومعه أصحابه وخواص أصحابه، شو بتعمل؟ لو كنت عند النعال لرأيت في نفسك أعظم الشرف، لأنك أمام أسياد الرجال وسيد الأكوان صلى الله عليه وسلم. لكن المحروم من حرم بركة أهل زمانه، تمام؟ أبدا. رجل سيء الخلق في قلبه شيء من الصديق، بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم شتم الصديق، سبه يعني، كظم غيظه رضي الله عنه، سكت عنها، فازداد. قال فآذاه الثانية كما تقول الرواية، قال فسكت. ثم في الثالثة توسع في دائرة الإيذاء إلى درجة أنه لم يعد يرى أحدا حتى ولا رسول الله. هنا لم يتحمل أو يحتمل مثل هذا الموقف الصديق، وكأني به والله تعالى أعلم أنه لما رأى رجلا يتجرأ في حضرة النبي، لا لأجل شخصه، لكن تجرأ في حضرة النبي، ينبغي إسكاته. أضعف الإيمان أسكت، أضعف الإيمان. فنطق الصديق بكلمة ليسكته، فقام رسول الله، النبي ما حكى ولا كلمة، كان يعني ينصت، ولا كان ساكت، كان ينصت. نعم كان ينصت صلى الله عليه وسلم. فقام صلى الله عليه وسلم، دليلي على ما فهمت من الصديق فعله الآن. فهرع الصديق شطر الحبيب، فقام معه وقال: يا رسول الله، أوجدت علي؟ يعني أغضبت مني؟ كل شيء إلا تغضب علي. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لما فعل ما فعل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني لما شتمك، نزل ملك من السماء يرد عليه. يعني أنت ساكت، هو عم يرد عليه. ما دمت ساكتا، من عم يدافع عنك؟ الملك. لكن حقيقة من عم يدافع؟ الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال: فلما تكلمت قام الشيطان، وما كنت لأحضر مقاما قام الشيطان فيه، فخرجت. يقول العلماء حيال شرح هذا الحديث، يقولون فيه دليل على أن من أعرض عن الانتصار لنفسه نصره الله، وهيأ له من عباده الأقوياء من العالم العلوي من ينصره. وحدث ولا حرج، كيف تتغدو النصرة من قبل الحق تبارك وتعالى، نصرة المظلوم، نصرة المساء إليه، ما دام موكلا ربه، موكلا أمره إلى خالقه سبحانه وتعالى، فهو على مقام الصديقية بين يدي هذا التذكير مع استمرار الاستحضار إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، فالرفق أساس. بقي الكلام عن الحلم، ولا أدري، بقي دقائق معدودات، هل يكفينا أم نحتاج إلى متابعة؟ نترك ذلك على فتح المولى الذي من الله به علينا من معين هذه القلوب الطيبة. الحلم في أثر ضعيف والمعنى صحيح يحفظه كل الناس: كاد الحليم أن يكون نبيا. نعم، أخرجه الخطيب البغدادي. كاد الحليم أن يكون نبيا. لما؟ قال الحليم هنا للإطلاق، يعني لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله في معرض الإغلاق المطلق، أو الانغلاق المطلق لأقول. يعني زيد من الناس أبى إلا أن يتجرأ على الله بكل الصعد. يعني لنا أن نقول بأن الصديق رفق وحلم، ومع هذا توقف دفاع الملأ الأعلى عنه لما دافع عن نفسه. فعلى إطلاق الحلم وسعة تجليات الوراثة النبوية المحمدية. كاد الحليم أن يكون نبيا. نبينا الأعظم عليه الصلاة والسلام كان ظاهر الحلم، عظيم الرؤية، يشهد القلوب قبل الجوارح، ويتنزل الله تبارك وتعالى عليه من أسباب الإمداد ما يجعل ذلك باب نهضة لكل ناظر ولكل مستمد. ولا عجب، فإنها النبوة. تسألني: فهل أستطيع أن أكون كرسول الله؟ أن تكون رسول الله، أن تكون نبي الله، لكن أن تكون على قدم رسول الله، هذا مطلب واجب، هذا مطلب واجب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن كيف؟ حينما تسلم العقيدة وتأتي من المكارم ما تعان بها على نهضة قلبك أولا، ونصح نفسك وتزكيتها ثانيا، والنظر إلى إثمارك في المآل ثالثا، لا يعنيك سوى ذلك. فلو أعرض من أعرض، وأقبل من أقبل، فلو كنت ذا جماهيرية أو شعبية، أو أعرض الناس عنك دون أن يلتفتوا، فلو شعر بك الناس أم لم يشعروا، فإنك مع ربك، ومن كان مع الله سبحانه وتعالى كان أمة في رجل. وهذا شأن نبوي أيها الإخوة، بل شأن يرتبط بمقام النبوة، يفرز عنه أولياء الله، يفرز عنه مقامة ولاية بيقينا أيها الإخوة. ذلك أن الذي يحلم إنما يعلن عن وسعة الصدر بنور وانشراح، وهذا الذي أساء ثم أساء ثم أساء ولم يرد عليه بشيء، لا شك ولا ريب أنه سيأتي اليوم الذي يعاتب فيه، إن في الدنيا فيكون حلمك سبب هدايته، وإن في الآخرة فيكون هو بسوء خلقه سبب نهضتك ورتبتك وشهرة عزك بين يدي ربك وخالقك. كنت أتمنى أن آتي على بعض الشواهد، ولكن هنالك شاهد جليل غير أنه يحتاج إلى وقفة، وأنا لا أريد أن أمر على الشاهد مر الكرام، فأقف وأحب الاستقراء وأحب أن أقرأ ما تحت الحرف. هنالك بعض الشواهد يحفظها الناس، ولكن لفتات ونقاط هامة، ولكن لفتات ونقاط هامة لا بد من لفت النظر إليها، وبناء عليه فلا بد من خطبة أخرى ترتبط بموضوعنا ذاته الذي جعلنا ترجمته الأصلية والكاظم إلى الغيث. لكن اسمحوا لي بدقيقة أو دقيقتين فقط. الرفق والحلم، نحن اليوم على أعتاب ما يسمى بعيد المعلم، كذلك أم لا؟ وكان يوم المرأة، وما سر قلبي لفت النظر بالإسلام أن الإسلام لم يجعل للمكارم يوما في السنة، ولم يجعل للتكريم يوما في السنة، ما دام المكرم عبدا من عباد الله يليق به التكريم، فكل يوم لا بد من تكريم المرأة من زوجة من أم من أخت إلى آخره. مر هذا اليوم، بعد أيام عيد المعلم، هكذا يقولون، أخاطب المعلمين أولا فأقول لهم حفظ الأمانة لا تبدأ بالحرف، بل تبدأ بمن ستضع في قلبه نور الحرف، وإن كنت أيها المعلم فاقدا هذا النور فإنه لن يصل إلى أحد. نحن نحتفي بالمعلم لأنه رسول مكارم ورسول إنسانية، فلا بد من أن يكون على مستوى ذلك، ووزارته تسمى وزارة التربية، فلا بد من المكارم. فإذا كنت أيها المعلم تتجرع الدخان ويسوء خلقك بما تفعل بين يدي الطلاب، فلا غرابة أن يغدو الطالب مثلك. وأخاطب من سمي مراقبا تربويا، الذي يدخل ليراقب المعلم فيتعقب عثراته ويقف على تقرير معين يرفعه إلى مؤسسته فيقول مباشرة إن هذا لا يصلح لاعتبار أو آخر، فأقول لهذا المراقب نعم أنت مراقب ولكن لست تربويا. المراقب اسمه تربوي، لأن المراقبة التربوية ينبغي أن تقتضينا أن نكون أصحاب حكمة في إيصال النفع إلى هذا الطالب. وأخاطب معلمينا جميعا، ألا أيها المعلمون ارحموا الجيل. لي كلام آخر يرتبط بالطرفين يكون موضعا إن شاء الله خطبتنا القادمة أو